السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة عرض لأهم الأنباء من الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون إيطاليون اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة لإيطاليا، يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني، ويلتقي بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر. وأصدر الفاتيكان بيانا أكد فيه أن المالكي سيلتقي البابا بنديكت السادس عشر في مقره الصيفي قرب روما في 25 من تموز. أكدت مصادر الشرطة أن 28 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء، وأصيب عشرات آخرون في هجوم انتحاري مزدوج بحزامين ناسفين استهدف مركز تطوع في الجيش العراقي في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى. وفي محافظة نينوى، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر الشرطة أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجومين انتحاريين استهدفا قوات الشرطة العراقية في مدينة الموصل. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أنه يرفض تحديد جداول زمنية مصطنعة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأكد مجددا أن القرار يجب أن يتخذ استنادا إلى الظروف القائمة على الأرض. وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن هناك ما يغري بالسماح للسياسة الداخلية باعتراض طريق الحكم المدروس للقادة العسكريين، وأضاف أنه لهذا السبب يرفض بقوة وضع جدول زمني مفتعل للانسحاب. وقال بوش أن العراقيين يشتركون مع الولايات المتحدة في هدف إخراج القوات القتالية الأمريكية ما أن تسمح الظروف بذلك. أصدرت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن على 3 عراقيين بعد إدانتهم بتهمة التآمر لاختيار رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في عام 2004. وقالت المحكمة في مدينة شتوتغارت جنوبي ألمانيا أن المتهمين 3 ينتمون إلى جماعة أنصار الإسلام التي تقول الولايات المتحدة أنها ترتبط بتنظيم القاعدة. بدأت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إجلاء موظفيها من أقليم دارفور المضطرب غربي السودان عقب مذكرة إلقاء القبض التي أصدرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس دي مورينو أوكامبو ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. ولكن الرئيس السوداني أكد أن الخرطوم لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.
ليس عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ونحن غير موقعين على بروتوكول روما، وبالتالي المحكمة لا ولاية لها على السودان.
قوات حفظ السلام الأفريقية والدولية أعلنت أنها ستنقل موظفيها غير الأساسيين إلى أثيوبيا وأوغندا، فيما دعت الباقيين إلى ملازمة بيوتهم خلال تظاهرات الاحتجاج على مذكرة الاعتقال. صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على اتفاق تبادل الأسرى ورفات القتلى بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم غد الأربعاء بالإفراج عن 5 لبنانيين ونقل رفات نحو 200 مقاتل فلسطيني ولبناني وعربي مقابل الإفراج عن جنديين إسرائيليين. قال رئيس الوزراء إيهود أولمرت إنهما ماتا على الأرجح. أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام رميا بالرصاص على فلسطينيين أدين بالتواطؤ مع إسرائيل، لكن من المستبعد تنفيذ حكم الإعدام لأنه يتطلب التصديق عليه أولا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لم يتخذ مثل هذه الخطوة من قبل. حذر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الثلاثاء من أن مشاريع الولايات المتحدة لبناء منظومة دفاع صاروخي في وسط أوروبا تهدد الترتيبات الأمنية القائمة في القارة الأوروبية منذ عقود. مدفيديف الذي كان يتحدث في اجتماع مع الدبلوماسيين الروس في موسكو استنكر أيضا ما سماه عقلية التكتلات لدى الغرب التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
بعد التخلص من الحرب الباردة ما زال العالم غير قادر على إيجاد توازن جديد، والأكثر من ذلك أن التوجه نحو استخدام القوة الموروث من الماضي يتزايد في مجالات عديدة، وأنتم تعرفون ذلك حق المعرفة. في مثل هذه الأوضاع يكون من المهم الحفاظ على ضبط النفس وحسن التقدير والاستمرار في الدفاع عن مصالحنا القومية دفاعا فعالا دون مواجهات بصورة مستقلة وبالتعاون مع شركائنا.
رفضت باكستان اليوم الثلاثاء اتهام الحكومة الأفغانية للجيش والمخابرات الباكستانية بالوقوف وراء الحملة المسلحة التي تقودها طالبان ضد حكومة كابول، وكانت أفغانستان اتهمت أوقفت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين متهمة الجيش وأجهزة المخابرات الباكستانية بالضلوع في موجة من الهجمات التي نفذها مقاتلو طالبان خلال الفترة الماضية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية الفقرات المختارة لهذه الساعة والتي نزور فيها تكريت لنتعرف على طبيعة المساعدات التي قدمت للعوائل العربية العائدة من محافظة كركوك، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية حول الشأن العراقي، ونزور المعرض التشكيلي السابع للفنان سبت الهيتي في بغداد. وفي ختام الساعة سنلتقي بفالح الدراجي وضيفه اللاعب الكروي الكابتن مؤيد محمد صالح عبر حلقة من برنامج مبعيدين. سيداتي وسادتي، يشكو العديد من المواطنين من تفشي ظاهرة الغش بين أوساط باعة الخضر والفواكه في أسواق بغداد الذين يهتمون بعرض بضائعهم بشكل يجذب عيون المشترين، لكنهم يقومون بحشو مبيعاتهم بالتالف منها الذي يخفونه تحت متناول أيديهم بكل خفة وشطارة. مراسلنا في بغداد سعد كامل تجول في أحد الأسواق وسأل عددا من المتسوقين عن هذه الظاهرة التي أرجعها أحد الباعة إلى حجم الأضرار والتلف الذي تتعرض له المواد الغذائية والتي يمثل المستورد منها الجزء الأعظم.
أشوفك شيء وانطيك شيء ثاني. من بين وسائل الغش والخداع التي يلجأ إليها بعض من البقالين في سوق الفواكه والخضار لسحب رجل الزبون وتمشية بضاعتهم التي يتفننون بإخفاء الرديء منها بطرائق عرض غريبة عجيبة وما ترافقها من خفة يد تملأ أكياس المسواك كما يقال عنها بالدارج بسلعة نصفها تالف لا تكتشفها العين إلا عند مطبخ البيت.
أغلبية البقالين يعني كلهم هم أصحاب البقالة وكلهم يغشون الأغلبية العظمى يعني، ولو اللي خلت قلبت يبيع هو خال أكو أشياء يعني مضروبة ولا هذا كلها خالها إحنا ننصح له تحت اليد يعني بالمصرحات يعني أول ما يبدي يبدي بذني ويخليك بعدين في ثلاث أربع قطع زينات من فوق تشوف الزينات والباقي كله مو زين خلالك يا تعلم.
طيب هو مو ده يلقط المادة قدام عينك؟
لا هو موجهة فتشي فد منظر حلو يعني أنت تشوف أنت تجي.
ومن باب العبارة الشعبية القائلة العين تاكل رتبت الخضروات والفواكه في دكاكين بعض من البقالين بطريقة تسر الناظر من الخارج وما خفي منها الله أعلم بحاله.
من أجي أطب للسوق ما أشوف موارد الغش قوية يرابوك شكل وتأخذ شكل آخر بس أنا ما أعرف شنو الغاية أنه على باب الربح السريع استغفال الناس هاي انفت حالي يعني
موجودة
موجودة أنا شوف يرابوك فتشي مرتب كذا بتوصل للبيت تلقي غير مشكلة تلقي وضعية تعبانة هم تستهضم على الفلوس اللي طيتها وما بك حال تقدر ترجع.
انت بتشوفها يعني من تسوق؟
طبعا عمر صاحبي مكاني واشوفه ومنظر لطيف، فان غربي طبعا يراوي الكيافه منظر حلو وتجي تاخذ من توصل تلقى غير شكل.
ولكثره المقالب والمفاجات المخبأة في سلال وصناديق بعض من البقالين، غدا قصد سوق الخضار والفواكه من الامور المتعبه لكثير من الناس، والذين بدا البعض منهم يفتش عن بقال معميل كما هو متعارف يسمح له بانتقاء الحاجه جيده، ومثل ما يقولون اخذ الزين لو كان غالي.
يعني عندي كم واحد مخصصهم دول، انا راح اسوق معهم ويعرفوني وينطوني البضاعه الزينه، فالمره من اطبلها بهاي الشغله كيف يعني ترتاح.
شلون دول اختاريتهم يعني؟ ما وقعت بمطبات؟
طبعا هو من بعد التجارب والهذا يلا اختارين دول. من اجر ده اسوق مو اخذ الوجه، افتر من ورا الشمبر مالته اباوع اليم شنو يلا اشتري.
شلون مرتبيهم؟
وطبعا اول ما يجيب القفص يخليه يقعد يلقط الدني الزينات ماكو يصفطها اللي قدام واجهه، يعني تجي تشوفه بس يعجبه. طبعا هم كلهم فنانين بهاي السوالف.
وفي محاوله لتبرير لجوء البعض من البقالين الى استخدام تلك الاساليب الملتويه في البيع، يرمي البقال حسن عوده باللائمه على اعتماد السوق المحليه على السلع الزراعيه المستورده والتي تتعرض كميات كبيره منها الى الضرر والتلف.
الخضار والفواكه اكثر من برا، البرادات تظل 7 ايام 8 ايام، فهو بالمال شو يسوي لها يعني؟ هذا التاجر يقول لك اذهب هاني اجيبها ابيعها مع البقال، والبقال هم يجي يبيعها للمواطن.
يعني بها تلف يطلع؟
يطلع تلفيه نعم، يطلع تلفيه. انا اقول لك ومرات ما اقدر اطلعها كل التلفيه يعني، إذا أطلع يعني أنظر يعني.
يقولون بعض البقالين يشوفك شيء ويبيعك شيء، هذه هي ضرورة العمل؟
والله صحيح، أنا أقول لك صحيح.
مضطرين؟
إي والله منطر. تلفية أنا أقول لك يطلع يعني، ما يقدر يعني، إذا طلعه كله ينتهي. سبب له لا خسارة يعني ينطلب، مضطر إذا راوسي بما يرضي الله لا.
ومن جانبه المواطن حيدر كاظم أعطى الحق للبقالين في سلك ذلك الدرب وتصريف جزء من بضاعتهم التالفة برأس المستهلك.
مشكلة بائعنا مخضران يا الطيش أنطي عذر، باعتبار هو المصدر اللي يبيع له، يبيع له شلون نقول ما يبيع له على الحاجة الزينة والمزينة. قوتر يقول هاي شيله واخذ، انا قاعد اعزل الزين ويا الموزين، بس هو ما عنده مخضر يريد يوفر ربح اكثر، يخبطها ويبيعها بسعر الزين للاسف يعني، بس هو مع هذا المفروض يعني يقدر يعزل الحاجه الموزينه ويبيعها بسعر رخيص وما يتضرر هو ما يخسر.
هاي الحاله موجوده يعني بكثره ولا قليله؟
بس اضعاف النفوس.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، باشرت لجنة تعويض المادة 140 من الدستور العراقي بتعويض العرب الوافدين عن طريق مكتب كركوك، حيث وصلت أعداد العوائل المشمولة في محافظة صلاح الدين إلى أكثر من 1000 عائلة، مع تخصيص أراضي لتأمين السكن الملائم لهم وتنظيم استمارة خاصة تتعلق بالحقول الزراعية، فضلا عن دفع المستحقات المتعلقة بالأبنية والآبار الارتوازية، مع مساعدات أخرى قدمتها جهات مسؤولة في صلاح الدين، بحسب ما أكده نائب المحافظ قاسم البرزنشي. مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت عبد الله أحمد.
تعمل الجهات المسؤولة في محافظة صلاح الدين اليوم على تقديم الدعم المادي للعوائل التي يعود مسقط رأسها إلى محافظة صلاح الدين، والتي كانت قد سكنت مدينة كركوك زمن النظام السابق، والتي ترغب اليوم في العودة إلى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة كركوك، كما يشير قاسم البرزنشي معاون محافظ صلاح الدين.
الحقيقة باشرت لجنة تعويض المادة 140 من الدستور العراقي بتعويض العرب الوافدين عن طريق مكتب كركوك، وصلت عدد العوائل المشمولة بهذه المادة في محافظة صلاح الدين إلى 1004 عائلة، وتم تعويضهم عن طريق مكتب كركوك أكثر من 500 عائلة بواقع 20 مليون دينار، وسيتم بالتنسيق مع مجلس محافظة صلاح الدين والمحافظة تخصيص أراضي للناس المشمولين لهم لغرض تأمين السكن الملائم لهم، ويعني يكون لهم حاجة استقرار. وأما بالنسبة للعقود الزراعية تم تنظيم ثمارة خاصة بهم، وسيتم دفع المستحقات لهم إن وجدت المستحقات لهم من خلال الأبنية أو من خلال الآبار الارتوازية أو من خلال أي مستحقات أخرى على الأراضي التي كانت سابقا يعني تم الإنشاء عليها هذه المباني بموجب قانون خاص. وشكلنا اللجنة من مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين وبرئاستي، وتم الذهاب إلى زراعة كركوك، وتم ارسال الى المناطق المشموله بهذه الماده لغرض الحصول على مستحقاتها.
كما قدمت الجهات المحلية المسؤولة في محافظة صلاح الدين تعويضات أخرى لعوائل الشهداء والجرحى جراء الأعمال المسلحة.
لهاي اللجنة مالت لجنة تعويض الشهداء وجرحى نتيجة الأعمال الإرهابية أو الأعمال العسكرية، شكلت هاي اللجنة بموجب قرار رقم 10 لسنة 2004 وتعليمات رقم 3 لسنة 2005 الصادرة من وزارة المالية، حيث تم تشكيل لجنة برئاستنا لغرض الإشراف على تعويض الشهداء وجرحى، ولحد الآن من عام 2005 ولحد الآن الوجبة الثالثة إن شاء الله سنباشر بتوزيعها لغرض تدقيق المعاملات، وسيتم تعويض الشهداء مليونين ونصف. أما بالنسبة للجرحى سيتم على حسب قرار اللجنة الطبية.
العوائل التي شملت بتلك التعويضات سواء تلك التي عادت إلى محافظة صلاح الدين أو عوائل الشهداء والجرحى شكوا من موضوع الروتين القاتل الذي بات يهيمن على معظم الدوائر الحكومية اليوم.
والله مبادرة جيدة وطيبة من الحكومة، يعني اللي ترحلوا من كركوك باتجاه الأماكن اللي كانوا ساكنين بها، فهاي المبادرة كلش طيبة من الحكومة، ولكن أكو فد مشكلات بالروتينية، يعني أهل المشكلات إنه بعض العوائل ما استلمت التعويضات مالتها، ويعني نطلب من الحكومة أن تستعجل بالتعويضات.
والله احنا عوائل شهداء قدمنا اوراقنا على مود نستلم التعويضات، وليحد هسه ماكو، يعني لا انطونا تعويضات ولا شيء من ورا الروتين. يعني يطلبون من عندنا مستمسكات هواية ومعاملات، ويعني ياخروها علينا، هواية ياخروها علينا، نطالب بانه يستعجلون بالتعويضات.
عبد الله احمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Ben de mami alan yarim.
Hatım döneydi saz için tıbu yaralı.
أهلا بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الثلاثاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نيع اليومية السياسية وفيها تم الاتفاق النهائي أمس في بغداد على تسمية الوزراء الجدد في حكومة المالكي لتقدم إلى البرلمان العراقي. مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يقول علينا أن نتخذ موقفا موحدا إزاء المادة 140، وأضاف بأن ديمستورا وعد بأن يكون أكثر واقعية في تقاريره القادمة. 111 طالبا تخرجوا أمس من الكلية العسكرية في قلعة شولان، ويذكر أن هذه الوجبة ضمت 75 طالبا كرديا و35 طالبا عربيا وطالبا تركمانيا واحدا. تواصل لجنة مراجعة دستور الإقليم اجتماعاتها، وبحسب أحد أعضاء اللجنة أنهم قدموا 1320 مقترحا لإغناء المسودة، وقللوا المواد من 160 مادة إلى 116 مادة. بغداد صرفت زيادات رواتب الموظفين دفعة واحدة، وسيطبق الإقليم نفس الخطة. تم في كركوك تشكيل لجنة جديدة لمتابعة المادة 140. وفي صحيفة آرينا الأسبوعية المستقلة نقرأ مسعود بارزاني يعد بغداد والأمريكيين والأمم المتحدة بحماية حقوق التركمان في كركوك. وفي صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ مسعود بارزاني يقول المادة 140 وصلت إلى مرحلة حساسة جدا، سيصرف مليون دينار لكل عائلة عربية نازحة إلى كردستان للعودة إلى بغداد. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ عددا من العناوين، منها من مجموع 45 مليار مكعب ماء في الإقليم يذهب 36 مليار منه هدرا، وإيران تحاول تجفيف أنهر كردستان. حريق في أحد أسواق السليمانية سبب خسارة مئات الألوف من الدولارات. أمريكا بصدد إنشاء مطار في حلبجة. وأخيرا نقرأ في صحيفة ريبازي آزادي اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني هذه العناوين: علاقات أربيل بغداد ليست على ما يرام، وقوانين النفط والبيجمركة وحراس الحدود وعقود النفط لم تحل بعد. تحت الضغوطات الإقليمية يظهر أن الكرد يتراجعون عن دعمهم للاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنشر الصحف الأردنية كافة تصريحات للناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية أكد فيها أن الوزارة لم تتوقف عن العمل بمنح الإقامات أو تمديدها بالنسبة للأشقاء العراقيين كما أوردت بعض وسائل الإعلام، وبيّن أن الوزارة ما زالت مستمرة في منح الإقامات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرا إلى وجود أكثر من 24 ألف طالب في المدارس الحكومية والخاصة، كما أن الحكومة تقدم للعراقيين الرعاية الصحية وكافة أشكال المساعدة الممكنة، نافيا أن يكون قد تم الطلب منهم مغادرة أراضي المملكة أو وجود نية لذلك مستقبلا. وتقول الرأي أنه تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاثنين التوقيع على اتفاقية المنحة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 115 ألف دينار، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة الأردنية لتوفير الخدمات اللازمة للأشقاء العراقيين في الأردن. وجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قدمت خلال العام 2007 منحتين لدعم قطاعي الصحة والتعليم بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار أمريكي. وتقول العرب اليوم أن الرياض وبغداد توصلتا إلى اتفاق لإيجاد حل لملف المعتقلين السعوديين في السجون ومراكز الاحتجاز العراقية إضافة إلى المفقودين، وذلك خلال مباحثات ثنائية عقدت الاثنين في عمان. وأكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أن الجهات العراقية أبدت استعدادا كاملا للتعاون لإنهاء الملف، وكشف النقابة عن لقاء مرتقب بعد شهر رمضان المبارك هدفه تسلم السعودية لملف بأسماء كافة المعتقلين والمحتجزين في العراق يظهر تهمهم والقضايا المرتبطة بهم. ومن جهتها قالت رئيسة الوفد العراقي أن بغداد معنية بمعالجة وإغلاق هذا الملف، وأكدت أنها ستسلم نظيرها في الوفد السعودي قائمة بأسماء المعتقلين والمحتجزين السعوديين خلال الاجتماع المزمع بعد شهر رمضان. ومن تعليقات الكتاب يقول حازم صاغية في الغد أن انقلاب 1958 كان صدى لتحولات اجتماعية ومجتمعية لم تبدي الطبقة القديمة التي حكمت العراق منذ نشأته القدرة على استيعابها والتعامل معها، فضباط الثورة العربية الكبرى سريعا ما تحولوا ملاكي أراضي ساهين عن التفاوت الذي يتعمق من حولهم في المناطق والطوائف. ومن هنا جسد عبد الكريم قاسم فضلا عن ديكتاتوريته نزوعا إصلاحيا مؤكدا حيال الأطراف والجماعات المهمشة تقليديا والمفقرة، كما أنه في تمسكه بالوطنية العراقية وصراعه مع الناصرية المصرية وميلها الابتلاعي والدمجي قوى لحمة المجتمع والدولة الواحدين ولو برداء عسكري. والحال كما يقول صاغية أن قاسم بدا مؤهلا لمهمة كتلك تبعا لمواصفاته الأسرية والمذهبية، هو المولود لأب عربي سني ولأم من الأكراد الفيليين الشيعة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، على قاعة المسرح الوطني يقيم الفنان سبتي الهيتي معرضه التشكيلي السابع، وتضمن هذا المعرض تنوعا في الأساليب والتقنيات، وتميز بدخول اللوحات التجريدية بوضوح إلى أسلوب الفنان. كما شمل المعرض مجموعة من اللوحات تمثل الشاعر شاكر السياب في لحظات مختلفة من حياته وشعره. عادل محمود والتفاصيل.
تنوع الأساليب سمة واضحة في المعرض التشكيلي للفنان سبت الهيتي والمقام على قاعة المسرح الوطني. الفنان سبت الهيتي شاعر ورسام، وهذا هو معرضه التشكيلي السابع، فما الذي يراه تجديدا في معرضه هذا؟
الجديد أنني استطعت أن أتجرأ بعرض لوحات تجريدية. هذه اللوحات لا يستطيع أي فنان أن يعرضها إلا إذا كانت لديه قدرة أولية في الرسم. فأنا من خلال تجربتي الطويلة على مدى 4 عقود كنت أعتمد الطرائق المختلفة الانطباعية والواقعية والتعبيرية في الرسم، ولكنني بالأخير حاولت أن أخوض في لجة التجريد، وجدت أن التجريد عالم جميل جدا.
تضمن المعرض تنوعا في التقنيات والاتجاهات الفنية، حيث تجد الواقعية إلى جانب التعبيرية إلى جانب الرمزية، فيما توزعت اللوحات التجريدية بين كل ذلك. واحدة من اللوحات المعروضة كانت مميزة لدى الفنان بسماتها التجريدية، فما الذي يراه مميزا في تلك اللوحة؟
أنت أمام هذه اللوحة تستطيع أن تقف كثيرا، وحين تعود إليها تقف مرة أخرى كثيرا، وتبقى تبحث عن أشياء أنت ترى أنها موجودة وبعيدة عن ذهنك، من خلال تداخل الألوان، من خلال الحوار الموجود بين الألوان بعضهم بعض، من خلال الهارموني الموجود في اللوحة، يعني تناغم الألوان، ومن خلال أيضا الإضافات الأخرى. في هذه اللوحة هناك أعماق كثيرة، تستطيع الآن أن تشاهد هذه الأعماق من خلال تدقيق النظر. واللوحة الجيدة هي التي تستطيع أن تحرج المشاهد وتجعله يعاود النظر إلى مرة ثانية.
وإلى جانبها كان هناك رسم يحاكي لوحة أو رقيما طينيا يجسد عازف القيثارة السومري، الأمر الذي يؤشر اتجاها مختلفا عن التجريد.
هذه اللوحة الحقيقة محاكاة للطين، أنت ترى أن لونها يشبه لون الطين، فهي كأنما أنا قمت بصناعتها هذه اللوحة من الطين. إضافة إلى أنني أضفت للوحة هذه، تشوف الشقوق الموجودة، هذه الصورة للقيثارة العراقية التي كانت موجودة قبل 6000 عام، هي من نوادر الكنوز المتحف العراقي.
الحاضرون أبدوا إعجابهم بالمعرض ككل، بعضهم ركز انتباهه على التقنيات وآخرون انتبهوا إلى المواضيع أكثر.
والله بطبعة المعرض معرض يمثل لوحات متعددة ومتنوعة، بالتأكيد يشير إلى مرحلة مضنية لفنان قدير امتلك الموهبة، بالإضافة إلى أنه شاعر وعد إحساسات موهبة هي اللي دفعت له أن يتوغل في عمق الحياة وفي كل مفرداتها، وأن يصبح بمستوى من الفن التشكيلي وفي أروع من اللوحات المرسومة.
شنو أكثر شيء استهواك بالمعرض؟
والله عملية اللوحة والريشة وعملية مسك الريشة بشكل صحيح، إضافة إلى خيال خصب متوفر في قدرة الفنان وفي إمكانية الفكرية والذاتية. أغلب لوحاته يعني جيدة ومستوى تليق بعمل تشكيلي طموح قياسا لباقي الفنان التشكيلي الآخرين، ويجسد من واقع الحياة من الطبيعة وفي كل تشابكاته. محمد فاضل.
في إحدى زوايا المعرض عرضت مجموعة من اللوحات تمثل لحظات مختلفة من حياة السياب وشعره، وفي مكان قريب عرضت لوحة كبيرة تحاكي لوحة جورنيكا الشهيرة للفنان بيكاسو، ولكن برموز وأشكال عراقية، وكانت هذه اللوحات من الأعمال التي أثارت انتباها مميزا لدى بعض الحضور.
احنا نعرف السبت الهيتي شاعر، فأنا بالنسبة لي اندهشت لما ما شفت هاي لوحات فنية رائعة من انتاجه، هذا يضاف الى بكثير منها يعني اكثرها عراقية، عراقية الروح مثلا، خاصة على قضايا السياب، على جورنيكا العراقية.
وما الذي استهواك في لوحات السياب؟
والله الآلامة، آلامة العراقية المستمرة، وأكو أحد اللوحات مستوحاة من بيت من الشعر، ما مر عام والعراق ليس فيه جوع، هذا هو العراق من زمان، بلد الخيرات يأكل الجميع منه ويجوع العراقيين.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تعاني أغلب المؤسسات الصحية في العراق من مشاكل عديدة تتعلق بشحة الأدوية وسوء الخدمات، ومستشفى الزهراء في الكوت هي واحدة من هذه المؤسسات التي اشتكى المرضى فيها من سوء تعامل الكادر الصحي والإجراءات البيروقراطية والرشوة وشحة أدوية الأمراض المزمنة. ويبدو أن هناك إجراءات لرفع أداء هذه المؤسسات تقوم بها دائرة صحة واسط من خلال تأهيل المستشفيات التي انتشرت في أقضية ونواحي المحافظة وتوزيع الأدوية على المشمولين بالبطاقة الدوائية من المصابين بالأمراض المزمنة، بحسب ما أكده مسؤول قسم التفتيش في دائرة صحة المحافظة الدكتور عبد القادر المياحي. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
تسعى المؤسسات الصحية إلى رفع مستوى أدائها من أجل تقديم أفضل خدماتها الصحية للمواطنين، وذلك من خلال إجراءات عدتها دائرة صحة المحافظة. مواطنون أكدوا عكس ذلك، حيث شحة الأدوية والإجراءات البيروقراطية وغير ذلك من السلبيات كما يقولون.
لاحظت بمستشفى الزهراء انه الروتين الى ابعد المستويات، فاخذت اهلي الى حالة ولادة الساعة 7 صباحا، واستمر الانتظار الى الساعة 9، انتظار الدكتور اللي موجود بالاستشارية حتى يوقع الدخولية. واجهت المدير المستشفى فقلت له بهذا الموضوع، فقال لا احنا لازم الساعة 9، فالمريض اذا قبل 9 والحامل اذا قبل 9 وصارت عندها حالة ولادة تبقى بالممر. وجدت سوء تعامل من الكادر الموجود، تعامل بيروقراطي، تهجم على المراجعين والمرضى، وكل هذه وجدت ان المستشفى وخاصة رتحة الولادة متكونة من 4 اسرة فقط. احد النساء تقول مريضة توقف ومريضة على السرير، قذارة والوساخة واصلة الى ابعد المستويات. هذا اللي لاحظت البارحة بمستشفى الزهراء. هذه الإجراءات أدت إلى وفاة الطفل. ناشد مدير الصحة الوسط ومعالجة السلبيات، خصوصا ان الرواتب اللي جاي تقاضونها اضعاف مضاعفة.
سويت عملية عدي جاهل من جهالي 5 ملايين، لو عدي الدولة ما سويتها 5 ملايين، وأنا مرة أرملة حياة الجاهل مالتي، لو بالمستشفى الحكومي يموت.
مستشفيات يعني قبل المريض من يروح يرتاح، لأنه الأدوية موجودة والأطباء موجودين والشكر لله. لكن الآن أشوف شو المستشفيات تروح، خاصة عندنا مرة ودينا المستشفى بالكوت اللي عندها ولادة ولا فتح بطن، كل الأدوية وكلها تروح تشرب من الخارج. ما صير، المفروض توفرها في المستشفى حتى إذا كان بفلوسها ما يخالف.
ولعل مستشفى الزهراء أحد هذه المؤسسات الصحية التي أصبحت مرتعا للإهمال والرشوة، وتعاني أبسط الخدمات وشحة الأدوية والتي من المفترض أن تقدم للمريضة. أحد الأطباء التقيناه فقال لنا
هنالك شحة بالأدوية، وخصوصا أدوية الإنسولين الصافي والخابط، الآن أدوية شحيحة وقلة في علاج الأمراض المزمنة، وإحنا نتأمل إن شاء الله خيرا أنه تكون هذه الشحة تنتهي عن قريب.
هنالك إجراءات منها تأهيل العديد من المؤسسات الصحية التي توزعت في مدن وأحياء المحافظة، وتوزيع الأدوية بين المشمولين بالبطاقة الدوائية من المصابين بالأمراض المزمنة، وفحص كفاءة تلك الأدوية من خلال فتح مركز متخصص. عن ذلك يقول الدكتور عبد القادر المياحي مسؤول قسم التفتيش في دائرة صحة المحافظة.
هناك إجراءات اتخذتها دائرة صحة واسط، منها إعادة تأهيل بعض المستشفيات مثل مستشفى العباس للطوارئ والكسور، فتح العديد من المراكز الصحية، التغلب على الإجراءات الروتينية بالحصول على الأدوية وتوفيرها للمواطنين بصورة سهلة. الإجراء الآخر هو تشجيع الأطباء وبناء دور السكن لهم داخل المستشفيات في الوقت الحاضر. هسه هاي خطة جديدة هم جاي تقوم بها دائرة صحة واسط، توفير الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية بصورة صحيحة ومن مجانش عالمية، وتذليل الصعوبات المالية والصعوبات الفنية أيضا. ومستقبلا راح نقوم بإنشاء مركز لفحص الأدوية ومختبر كبير جدا للتمكن من غلق الإجراء الروتيني للذهاب إلى بغداد لفحص كفاءة الأدوية وتوفيرها للمواطنين بصورة صحيحة. كل تلك الإجراءات تساعد على النهوض قدر الإمكان بالواقع الصحي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. هو الخسرني ترى
واحسب لألف حساب. يراويك الذهب ويبيعك تراب، يسبب جرحك ويسأل على أسباب. يراويك الذهب ويبيعك تراب، يسبب جرحك ويسأل على أسباب.
سيدتي وسادتي، نبدأ الآن رحلة مع الشاعر فالح الدراجي ينقلنا فيها إلى أجواء المغتربين العراقيين عبر برنامجه مبعدين، وسيكون معنا على الخط اللاعب الكروي المخضرم الكابتن مؤيد محمد صالح.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. مبعدين مو بعيدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أحبتي المستمعين، لن نتحدث اليوم ونحن نلتقي اللاعب الدولي السابق مؤيد محمد صالح عن خسارة المنتخب العراقي أمام منتخب قطر وخروجه من تصفيات كأس العالم، ولا نتحدث عن حكاية اللاعب البرازيلي المجنس قطريا أمير سون، ولا عن مسؤولية عدنان حمد أو حسين سعيد أو يونس محمود أو غيرهم. فبعد غد تمر ذكرى 50 لثورة 14 من تموز التي قادها الزعيم عبد الكريم قاسم، ولأن مؤيد محمد صالح هو ابن أخت الزعيم قاسم، فيسرنا اليوم أن نتحدث عن مؤيد اللاعب وعلاقته بخاله الزعيم وعن قصة بناء ملعب الشعب وموضوع الصفر طاس وغير ذلك. فأهلا ومرحبا بالعزيز مؤيد محمد صالح، وأهلا وسهلا بك أبو علي.
يا أهلا وسهلا، نشكرك جدا أخي العزيز أستاذ صالح على هذه المناسبة الكريمة بتعريفنا إلى الجمهور الرياضي وما عملناه في مرحلتنا السابقة. أشكرك جدا
أبو علي. أنت إحنا نشرف بك ونشرف في هذه العائلة، وإحنا فخورين وسعداء نلتقي بك.
إحنا كذلك نحب أن نسمع صوت العراقيين اللي هم في المهجر، ونسمع صوت من أصحاب الشأن الحقيقي في الرياضة العراقية سابقا.
الله يخليك أستاذ مؤيد. أنا أريد بس إذا بصير زحمة عليك شو يعني المنطقة اللي ولدت بيها بيا سنة مثلا طفولتك بالمدارس.
والله أنا بالنسبة لي ترعرعت في منطقة المهدية.
نعم.
في بغداد.
نعم.
ودخلت مدرسة المهدية الابتدائية وبعد ذلك إلى متوسطة وثانوية التفيض الأهلية.
نعم.
يعني التي كانت تعجب الرياضيين القدماء.
نعم.
ومن ضمنهم أخي الشهيد طارق محمد صالح.
نعم.
أحد أعمدة المنتخب الوطني العراقي الذي استشهد في إسماعيلية شباط الأسود.
نعم. والفرق اللي لعبت بها أبو علي؟
أول فريق لعبت به كان فريق من الفرق الشعبية.
نعم.
هو فريق المهداوي.
مهداوي. نعم.
طبعا أنا لعبت أصغر لاعب في الفرق يمكن اللي دارت خارج العراق.
نعم.
أصغر لاعب كنت، وكان عمري أنا ذاك 16 سنة.
نعم.
اللي اكتشفني في بدايتها ساحر الكرة العراقية ناصر تشيكو.
نعم.
بعد ذلك انضميت إلى فريق الأمان اللي كان يدرب اللاعب الموهوب المرحوم ناصر تشيكو.
نعم. يا سنة تقريبا هذه أبو علي؟
هذه في سنة 1959.
نعم.
بعد هذه الفترة دعيت إلى طبعا أني من 59 إلى 63 أصابتني فد حالة صعبة علي كانت جدا بحيث استويدة وفاتني. أن أذكر أني في أمانة العاصمة لعبت في الفريق منتخب الجيش السوري.
نعم.
وحرزت هدفا وكان عمري آنذاك 16 سنة.
نعم. في الوقت أمشي تضرب ضرباتك قوية يعني تسديدات.
نعم نعم أخذتها من مسافة بعيدة.
نعم.
يعني هذه كنت أتميز بها. يعني
بلي بلي أنا أتذكر عليك
بالغرور طبعا.
نعم.
كنت أتميز بها بالضربات.
نعم.
القوية القاتلة، وكان بحيث أطرب علي اللاعب الصاروخي.
نعم.
بعد هاي الفترة في سنة 1963.
نعم.
حسب ما تعرفون يعني.
نعم.
أصابتني فد أبان حكم.
نعم. يعني هاي نكسة مو بس صابتك، صابت العراقيين كلهم.
طبعا هذا مسألة اعتيادية.
ايه صار تاريخ مشترك.
حقيقة انقطعت عن الشسمة ووقفت في موقف وراء السد كان يسموه.
نعم.
عنذاك. ايه فبقيت حوالي شهرين او تقريبا 3 أشهر.
نعم.
بعد هاي الفترة طلعت من السجن واصابتني يعني انا تدري يعني بالنسبة لهاي الحالة انه احنا شنو ذا نبنى يعني
سواء انت رجال لاعب
يعني انه نعم
اقول لك انت رجال لاعب يعني ما لك علاقة لا بهذا ولا
هو اني لاعب ورياضي يعني ويعرفوني كل العالم وكنا احنا من الوسطاء ما تنفذنا. نعم. ولا عملنا على حساب الآخرين أو على حساب الفقراء والأغنياء أو
تاريخ أبو علي تاريخكم واضح
وإحنا بحد ذاتنا يعني تدري يعني السياسة كانت بعيدة عن الرياضة يعني.
لا أبو علي ما دام يعني. أبو علي اسمح لي ما دام أنت دخلت بهذا الموضوع أنا كنت أسألك على المواقف الرياضية اللي حسيت أو أنا بس أسألك قبل هذا السؤال المنتخبات اللي لعبت فيها أنا أعرف لعبت القوة الجوية أنت لعبت منتخب بغداد لعبت منتخب
العسكري أول ما لعبت في فريق التكت.
نعم.
بعد ذلك في
في وراء السكك. طبعا السكك كلمة مجموعة جيدة جدا ومعروفة يعني من اللاعبين القدامى والجيدين والهالي. بعد فريق السكك دعيت إلى فريق المصلحة ولعبت مع فريق المصلحة إلى جانب ألبرت خوشابة وخوشابة
محمد سامة
وبعض اللاعبين محمد سامة مسعود محمد سلمان داود واللاعبين اللي كانوا هم أعمدة المنتخبات العراقية.
نعم بعدين رحت لقوة الجوية
بعد ذلك دعيت إلى فريق القوة الجوية. في القوة الجوية طبعا أنا كنت بذلك الوقت خريج الدراسة الإعدادية فدزوا علي صحابني الأخ هشام عطعجاج وقاسم زوية وموسى عبد الله دعوني إلى فريق القوة الجوية وقابلوني مع قائد القوة الجوية أنا ذاك المرحوم جسام اللواء جسام محمد الشاهر. فبهذه هذا الوقت على أساس أنه أنا ينطوني رتبة ضابط لأنه أنا خريج إعدادية ويدخلوني دورة أصير ضابط. بهذه الحالة كانت دورة ما مفتوحة عندهم يعني كان تطوعي في ذلك قالوا لا بنطوعك لين ضابط وبعد ذلك احنا تنفتح دورة ونسوي ضابط. هذا كلام اللواء جسام محمد الشاهر كان قائد القوة الجوية الله يرحمه أسوة بزملائي اللي كانوا بالشرطة المرحوم عبد كاظم ومظفر نوري وباسل مهدي وطارق عزيز الفطاح للكرة العراقية ورموز الكرة العراقية. فبهالحالة في 26/6/68 طلع تغيير وهو صار مدة تطوعي. بعد ذلك
صار الانقلاب
في 17/7 صار انقلاب 17 تموز
وظليت نائب ضابط
هالحالة ظليت. وبعدين رحت قلت لهم ها لا أنا قدموا أوراقي يعني في زمن في ذلك في 26/6 ضبوني في كلية الاحتياط. هي كلية الاحتياط فتحوا دورة ودزوا الفايل مالي لهناك. من جو الجماعة ب 17
قالوا شلون ترى معك؟
قالوا لي انت شنو تصير ضابط؟ سحبوا الفايل مالي. مع ذلك يعني لعبت الفرق اللي لعبت فيها منتخب العراق الاهلي. وكنت هدافة يعني حقيقة. وبعد ذلك لعبت من رحت الى القوة الجوية لعبت في المنتخب العسكري العراقي. وسافرت مع المنتخب الى نهائي بطولة العالم العسكري في أثينا.
احبتي المستمعين ما زال لقائنا مع اللاعب السابق السيد مؤيد محمد صالح برنامج مو بعيدين من اذاعة العراق الحر. فالهدف حلو لأهدافك باقي ببالك ابو علي
دولي بره اكثر اهدافي أنا أكثر أهدافي يعني أمتاز بيها يعني حقيقة في بطولات الدوري. لأنه في بطولة الدوري كنت ألعب بمزاج مو مزاج خاص وإنما ألعب بثقل عالي يعني ومعتمدا على نفسي في تسجيل الأهداف. وسجلت أهداف عديدة ومنها ضد منتخب شرطة مصر ولعبت ضد فريق النادي الأهلي. ويعني الحقيقة لعبات كثيرة بس أنا أكثر شيء يعني حقيقة ما كنت متوفق مع المدربين آنذاك.
نعم
يعني
صحيح
ما أدري النظرة السائدة آنذاك علي أنه أنا كنت قريب الزعيم وهذه يعني إلها فد مردود يعني.
نعم
حقيقة
نعم صحيح
أنا مرت بيه.
نعم صحيح أبو علي ما دام يعني أنت اختارت هذا الحديث ردنا رحتي لنا شوي على قضية الصفر طاس يعني هذا مالتك اللي توديه للشهيد للزعيم العظيم عبد الكريم قاسم.
والله هذا متميز به الزعيم الله يرحمه. هو شغلة الصفر طاس هاي
وديلة غدا يعني.
والله هو حقيقة روحنا من بيت خالي حامد اللي هو خالي. خالي حامد كان
شقيقة.
بس هو أكو كان عنده يعني بعض الأكلات يعني يخابر والدتي والدزلية يعني في السنين وديها بالصفر طاق حقيقة.
بامية مثلا يعني كان يحب بامية مثلا شيء.
والله هو كان يحب الدولمان حقيقة. حتى أنه في اليوم أحكي له أستاذ صالح مرة دخلت علي وديت له الأكل. فهو كان عند اجتماع وكان الاجتماع مع كولبنكيان
ايه مال النفط
كان يسموه مستر 5% يعني فترة فسأل قال جاب مؤيد جاب الغداء المرحوم مصري طاهر قال جاب الغداء قال له نعم سيدي جاب الغداء قال له دز لي اياه
زين
فقلت يعني قال لي ها شلون الرياضة شلون شو اسمه قلت والله خلوا بالنسبة للرياضة يعني احنا ملاعب ما عندنا وهذه قال لا ان شاء الله راح تكون عندكم ملاعب كثيرة وقاعات، وإحنا على قدم وساق إن شاء الله ماخذين هذا الجانب أكثر أهمية. يعني إضافة إلى الجوانب الأخرى. يعني
سمع أبو كولا بنكيان، سمع
كل بنكيان كان يتباحث وياه، لأنه ذاك الوقت هو زعيم ترفع إلى رتبة لواء. فجاي كل بنكيان يريد يقدم له هدية. فهو يعني مسرعاني فهمت من خلال حاجية، من خلال كلامه
إيه؟
انه دي قدم له هدية مادية او إيه؟ هدية. فالزعيم قال له انا بالنسبة للمادة ما اخذها. ازقد الهدية مالته
إيه؟
قال له
كذا.
وكان قاعد يمه بالمناسبة المرحوم الدكتور طلعت الشيباني إيه؟ وزير التخطيط.
بلي.
فقال له التاف علي، قال له ازقد الهدية مالته
إيه؟
هو صفا انه عبال انه الزعيم كان طامع بهدية مادية إيه؟ وهذه قال له كيفك سيادة الزعيم ايش قد متريده يعني حاضر يعني
إيه؟
حسب ما فهمت من الكلام، لان الكلام بالانجليزي
يعني.
وانا عندي شويه المان باللغه الانجليزيه
بلي بلي.
كنت افتهم شويه إيه؟ هذه. قال له دفع على ابن اختي ديلومني اشر علي، قال له ديلومني هذا ابن اختي يقول احنا ملاعب ما عندنا وهذه، وانا اريد تبني ملعب الى العراق تبني لنا بقدر الهدية اللي انت ناسبها لي، اريدها اني بدوري اهدي هديتي الى شعبي
اللي هو ملعب الشعب.
فقال ونسميه ملعب الشعب.
الله.
وهذه هي قصة ملعب الشعب.
يعني لو ما هالصفر طاز كان احنا نحسبها له ملعب، كان باقي على الكشافة.
مستحيل. نعم نعم. وهذه طبعا هذا تاريخ يعني. صحيح. هو فيصل وهو حكم.
صحيح. تسمع الاغنية العراقية ابو علي ها؟ من يعجبك المطربين العراقيين؟
يعجبني من المغنيين العراقيين كاظم الساهر.
نعم.
أحب أسمع يعني بكل. نعم. شغف يعني.
نعم. إذا نشكر شكر جزيل أبو علي، وإن شاء الله نلتقيك على الحب والسلام والمودة والصفاء،
وإن شاء الله نلتقي على الود والحب والوعار.
سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك هموم السنين. لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم؟ سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. سلام لأرض تفيه عطاء وعطر سراها دم الشهداء، فهذا حسين وذي كربلاء إلى العز صار لسانا وفم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب وثار.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.